فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن ينفعنا بعلمكم، وأن يغفر لزوجة عمك التي توفيت أمس. أسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته، هي وجميع موتانا وموتى المسلمين، أمين يا رب العالمين.
بارك الله فيك.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. متصلة اتصلت علي شيخ الكريم على هاتفي وسألتني، توفيت أمها منذ شهور رحمة الله عليها، وكانت أمها تأخذ معاشا عن أبيها، عن والد السائلة، واستطاع أن يدخروا قرابة 20,000 جنيه تقريبا، ويعني هن 3 بنات وليس لهم أخ يعني ذكر، ولهن خال وخالتان، فلمن 20,000؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
وربما يشتبه على الأخت السائلة أن هذا المال مال أبيها، لكن الحقيقة غير ذلك، إنما هو مال الأم، فكل مال خلفه المورث من بعده لم يعد ملكا له، إنما عاد ملكا لوارثه، وهي هنا الزوجة يعني أم هؤلاء البنات. وبالتالي نقول إن كانت هذه المرأة الأم التي وفرت 20,000 ماتت، فإن ورثتها هن البنات ولهم الثلثين، فما تبقى بعد ذلك فإنما يذهب لأخو الميتة اللي هو خال هؤلاء البنات، وليس لخالاتهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، وأصحاب الفروض هنا هم البنات، فما تبقى فلأقرب رجل ذكر.
يعني الخال فقط الذي سيعود عليه، لكن الخالتان
التلتين والخال التلت الباقي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم رذينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. قطع الاتصال، عاود الاتصال يا أختنا، ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم. شيخي الكريم، لو في يعني أبناء على يقين أن مال أبيهم أو مال أمهم من حرام، مات الأب أو ماتت الأم، لأن هذا أيضا سؤال سألته أختنا، هل يتركون هذا المال اللي هو الإرث أم يأخذونه؟ ولكن بعد هذا الاتصال شيخ كريم. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كده أنا يعني أحب أن أنا أشكر حضرتك والشيخ شعبان وكل القائمين على القناة، وناس يعني أقسم بالله من خيرة الناس، يعني من خيرة البرامج اللي إحنا يعني بنشهد بيها في ظل الفتن، في البرامج برضو اللي فيها فتن يعني في الفتوى، والعياذ بالله.
نسأل الله العافية، ربنا يبارك لك يا أستاذ
أحمد. على 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 التلفزيون عموما، إلا من خلالكم دلوقتي حاليا على قناة كلها، مفيش غيركم يعني، وربنا يجعلكم
يا رب يستعملنا وياك.
ربنا يبارك فيك. أنا بس سؤالي عشان ما أطولش على حضرتك، كان بخصوص اللحية وما يعني وما يشابه اللحية، من حيث ان واحد مثلا لو هو نيته من داخلي مقررت نفسي ان انا اعتبرها فرض، ان انا نفسي اعملها مثلا، بس في ظروف بقى يعني الظروف اللي احنا فيها وكده، وان يعني مش هينفع مثلا يعني، فهل انا اقسم كده حتى لو واحد خفيفه قدر الامكان هيقسم كده في ظل يعني ربنا يعافينا يعني الجو اللي احنا فيه دلوقتي يعني؟
طيب يا استاذ احمد، ربنا يحفظنا وياك.
شكرا جزيلا.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، هذا المال اللي هو مصدره حرام. أم محمد،
أتفضل.
أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم محمد. وطي التلفزيون من فضلك واسمعينا من التليفون. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. اتفضلي.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون.
ممكن أسأل فضل. الشيخ لو سمحت لحاجة؟
اتفضلي.
انا زوجي بيشتغل في التجارة هو واخواته، فهم بياخدوا فلوس من الناس ويعني بياخدوا نص المكسب، يعني اللي بيطلعوا كده هو نص ليهم ونص للناس يعني الارباح وكده هو. بس انا عايز اسال بقى عن النص اللي بيخصهم هم، بيبقى هو يعني هو عنده اخواته وثلاثة.
نعم. صوت راح فين يا استاذه ام محمد؟
لو سمحت، هو عنده اخواته ثلاثة، فهم بيقسموا الارباح اللي بتطلع ديت، مش بيقسم على الاربعه، بيقسم على ثلاثة بس، ما بيدوش اخوهم الاخرين.
ليه بقى؟ الصوت فيه ايه يا جماعه؟
ايوه
ام محمد،
هو يعني ما بيدوش اخوهم الاخراني دوت، لان بيقول ان هو يعني ايه مش بيشتغل زيهم، يعني اثنين هم اللي بيسافروا وبيجيبوا الشغل وبيوزعوه كده هوت، والثالث هو اللي بيقف.
طيب يعني هو ملوش اي صله بالمشروع، لا لا مع لا من خلال الفلوس ولا من خلال العمل.
والرابع هم مخلينه زي ايه مشاوير يقضيها، ودي شغل دوت كات دوت،
بيدوله راتب يعني،
فهم ما بيدوش
مقابل راتب يا اختنا.
لا، هو الكلام ده كله في الارباح اللي بتطلع من الناس، يعني ده نظير الشغل بتاعهم.
طيب حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، مسألة المال الحرام حكمه ايه في الميراث شيخ؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو تورع الورثة عن هذا المال لكان خيرا لهم وابرأ لذمتهم امام الله عز وجل، غير أن عليهم في هذه الحالة أن يضعوه في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين، كجمعية قائمة على رعاية الفقراء وكفالة الأيتام وغير ذلك. لكن إن أخذوا لينتفعوا به فلا شيء عليهم، لأن المسؤولية على صاحب هذا المال الذي يعني استباحه لنفسه من الحرام. والله تبارك وتعالى يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو كانوا برين بأبيهم أو بأمهم مش كان يتخلصوا من المال أفضل؟ يعني من باب التوبة أن الوالد دلوقتي أو الوالدة في القبر ويحاسب على هذا المال، لهم تخلصوا من هذا المال.
هذا في حالة إذا عرفوا أصحاب هذه الحقوق. يعني لو مثلا كان أبوهم أكل حق عمتهم مثلا أو حق عمهم في الميراث وآل إليهم بعد موته، في هذه الحالة نقول على هؤلاء الأبناء أن يبرئوا ذمتهم من هذه الحقوق، وأن يبرئوا ذمة أبيهم أيضا من هذه الحقوق، فيرد الأموال إلى أصحابها. أما إن كان دخل عام لا يعرف له مصدر وليس فيه حقوق آدميين معروفين، ففي هذه الحالة إن تورعوا عنه فهو خير لهم وأبقى، وإن أخذوا فلا شيء عليهم، لأن المسؤولية والإثم على الرجل الذي مات صاحب المال الأصلي. والله عز وجل يقول: كما أسلفت وأن لا تزر وازرة وزر أخرى.
جزاكم الله خيرا. أستاذ أحمد يسأل عن اللحية، هل لو حلقها يعني عنده ظروفه أو حتى ولو كانت ظنية يعني أو خفف اللحية، يكون هذا جائز شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
حكم اللحية معروف عند أهل العلم، فيه خلاف يسير، فالحنابلة وأهل الظاهر ذهبوا إلى أن اللحية واجبة على الأعيان، يعني إعفاء اللحية واجب. وأما جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة فذهبوا إلى أن اللحية سنة مؤكدة، لكن مالكا عليه رحمة الله كان يقول: يأثم تاركها، على الرغم من تعبيره أنها سنة مؤكدة، لكن كان يقول يأثم تاركها. ومعلوم عند أهل العلم أن الواجب يسقط بالعذر، يسقط بعدم القدرة والاستطاعة، فإن كان الإنسان منا قادرا مستطيعا على إعفاء لحيته ففي هذه الحالة تجب عليه. أما إذا كانت هناك أسباب تمنعه، وهذه الأسباب فيها من الوجاهة ما فيها، كان يخاف على نفسه فتنة، أو يخاف على نفسه أذى أو توعدا من أحد بسبب هذه اللحية، أو تعرض فيها مثلا لكارثة من الكوارث كطرده من العمل كما يقولون أو غير ذلك، ففي هذه الحالة نقول لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فلو أنه في هذه الحالة حلقها، فإنما الإثم على من تسبب له في ذلك، أو على من دفعه إلى ذلك دفعا بتخويفه أو إيذائه أو توعده، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد حكت مسألة التجارة اللي بين زوجها، بين زوجها وإخوته الثلاثة، وأنهم يأخذون المال من الناس، يعني كأنهم يستثمرون المال لبعض الناس مناصفة، النصف والنصف. لكن يبدو أن في أخ لا يعمل مثل الإخوة الثلاثة، اللي هو الأخ الرابع، فهم كما قالت يعني في المشاوير فقط، لكن الأرباح السنوية لا يعطونه منها شيئا. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وربما يكون أخوهم الأخير ده اتفقوا معه على أن يكون يعني شغالا معهم بالراتب، فإن كان الأمر كذلك خلاص فهو ليس يعني شريكا معهم بالمعنى الصحيح، إنما يأخذ راتبا. أما إن كانوا يفعلون هذا على الرغم من أنه لا يتقاضى راتبا، إنما يعني زيهم أعنه بيأكل ويشرب من المحل كما يقولون، لكنهم لا يعطونه نسبة من الأرباح بحجة أنهم يحملون الأعمال الكبرى وهو يحمل الأعمال الصغرى، فإن هذا بالطبع لا يجوز، لأن الأعمال الكبرى في المشروع لا تتم إلا بالأعمال الصغرى التي في بعض الأحيان يستهان بها، فالمشروع كله متكامل. فعامل النظافة في المشروع مهم تماما كالمهندس الفني، والموظف الإداري في المشروع مهم تماما كالحرفي الصنايعي صاحب المهنة. ففي هذه الحالة نقول لا تظلموا أخاكم، إنما أعطوه نسبة من الأرباح مثلكم ما دمتم جميعا شركاء في هذا المشروع، لأن أكل مال أخيكم هذا من الحرام البين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عبد الرحمن، أهلا ومرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت، السؤال الأول، هل يجوز دعم قناة الندى عن طريق الاتصال زي ما المشايخ قال، وفي نفس الوقت أسأل أسئلة للشيوخ، هيبقى زي يعني الدعم ده هيبقى مكتوب لي عند الله سبحانه وتعالى؟
تمام.
مع العلم ان انا بدعي يعني ايه ان انا بشيل حاجات بسيطه يعني، فمش عارفه اوصلها ازاي، بس فانا بتصل، فهل يجوز في نفس الوقت؟ السؤال الثاني، ان شاء الله يعني، في سوره الاسراء، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر، الحته الاخيره بقى اللي في الايه، ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحا، يعني احنا في فتره الصبا وكده ما كناش بنبر ابونا وامنا بالقدر الكافي، يعني كان حضرتك عارف ان في جهل في الدين او كده يعني، فدلوقتي بعد ما هم توفوا الواحد حاسس ان هو يعني كان مقصر في حقهم. انا عايزه اسال، ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين، يعني لو ربنا عارف ان احنا دلوقتي ندمنا او كده، هل ربنا ما يعاقبناش؟ في حاجة ثانية أطلبها من المشايخ، ربنا يبارك فيهم ويجازيهم خير عننا جميعا يا رب، إن هو يدعي لجوزي إن هو يبعد عن التدخين، إن هو يرزقه بعمرة تغسله من الذنوب يعني، إن هو يرزق أولادي العلم النافع والعمل به إن شاء الله.
آمين يا رب.
وجزاكم الله كل خير، وربنا يبارك فيكم ويبارك في قناة الندى ويبارك في جميع القنوات الدينية يا رب، والعاملين فيها والعاملين عليها يا رب.
آمين.
جزاك الله كل خير.
وإياك يا أختنا، في أمان الله يا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال من أسئلة صفحة البرنامج، شيخ كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أسأل عن زوجة قال لها زوجها في وقت المشكلة مع أخواتها، لو أخواتك دخلوا البيت تبقي طالق، وتنفيذا لرغبة زوجها سمعت كلامه وبعد كده نقلوا من البيت، يعني نقلوا من البيت ده إلى مكان آخر، فهل يمين يقع ويكون قائما شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا يمين معلق على شرط وهو بلفظ صريح.
نعم.
إن دخل إخوانك أو أخواتك البيت فأنت طالق. فإن كان الزوج يقصد هذا البيت فلو انتقلوا من هذا البيت إلى بيت آخر ودخل إخوانها أو أخواتها البيت الآخر الجديد فلا يقع اليمين. أما إن كان الرجل يقصد بهذا البيت مطلق البيت الذي يسكنون فيه، يعني أي بيت أنا أكون فيه أو إحنا نكون فيه، ففي هذه الحالة سيكون حكم البيت الجديد كحكم البيت القديم. إن دخل الإخوان أو الأخوات إلى البيت فساعتها ستقع الطلقة أو يقع اليمين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
صبر كيفه؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
أهلا بحضرتك. لو سمحت كان عندي سؤال، كنت عايزة أسأل عن كيفية الصلاة في الطائرة أثناء السفر للولايات المتحدة الأمريكية.
كيفية إيه؟ الصلاة.
نعم. 12 ساعة بتقلع الطيارة من القاهرة الساعة 10 بتوصل للولايات المتحدة حوالي الساعة 3 العصر.
تمام.
فكيفية الصلاة في مدة 12 ساعة دي وبالعكس أثناء الرجوع بتبقى السبع ساعات دي بشكل معاكس، وهل مدة المكوث هناك 3 أسابيع إن شاء الله هل دي بتبيح القصر في الصلاة، وكيفية وهل بتبيح برضو المسح على الجورب لمدة 3 أيام؟
تمام،
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الفتاح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل سؤال بعد إذن حضرتك.
يا مرحب، تفضل.
أنا دلوقتي أنا طالع عمرة.
يا رب تقبل.
في صحبتي طفل 3 سنوات ابن بنتي.
ما شاء الله.
فدلوقتي السؤال، طوافي وأنا حمله يقع علي ولا لي؟ ده سؤال. وطبعا بالتالي برضك ولذلك السعي بين الصفا والمروة. طب لو انا اضطريت البسه بامبرز عشان خاطر ما يتنجس الحرم منه، الحكم فيه ايه؟ وجزاك الله كل خير.
حاضر، واياك يا حبيبي، جزاك الله خيرا، ربنا يرضى عنا وعنك ويحفظك ويحفظه، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم. فوائد البنك، اخت ما شاء الله تخرجها للمرضى، يعني لا تاخذها لا لنفسها ولا لابنائها ولا لاحد من اقاربها، بل تزيد على هذه الفوائد الربوية بعض المال، فهل لها جزاء وثواب شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
لا شك أن لها جزاء، لأنه مجاهدة النفس عن حب المال والشغف به هذا فيه أجر عند الله تبارك وتعالى، وتحبون المال حبا جما، فهي تكسر حدة هذه الشهوة، شهوة حب المال في النفس، ومع ذلك تتصدق بهذا المال أو تضعه في مصلحة الفقراء والمساكين، وربما أيضا تزيد عليه. فلا شك أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلن يضيع الله أجرها إن شاء الله عز وجل. وتسأل الله تبارك وتعالى القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا عايزة أدعم القناة.
يا رب يبارك في عمرك يا رب.
ربنا يخليك.
يعني الأرقام الثلاثة اللي بتظهر على الشاشة 010 أو 11 أو 12 اتصل عليهم وهم يقولوا لحضرتك تعمل إيه بالظبط.
خلاص ماشي، جزاك الله خير.
يا رب يبارك في عمرك. ربنا يرضى عنا وعنك، والدعاء أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يحفظ قناة الندى وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، في أمان الله يا أم أحمد. نعم شيخ الكريم. أيضا أخت أم عبد الرحمن، هل يجوز دعم القناة باتصال أو أسئلة؟ وما شاء الله الأخت الأخيرة برضو تسأل عن الدعم. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا لاحظت أن الأخت بتسأل عن الاتصال لدعم القناة وفي نفس الوقت لسؤال الشيوخ، فإن كان هذا والذي فهمته هو الصحيح فإن هذا الأمر لا بأس به، يعني هي كمن يضرب عصفورين بحجر واحد، كما يذهب بعضنا لأداء الحج والنسك وفي نفس الوقت ربما يتجر هناك ويبيع ويشتري سواء من هنا لهناك أو من هناك لهنا ليشهدوا منافع لهم كما قال الله عز وجل. فلا بأس حينئذ أن يكون الاتصال الغرض الأساسي منه دعم القناة ثم يكون هناك فيه غرض آخر ألا وهو الاستفادة والانتفاع من الشيوخ بسؤالهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي.
لو سمحت عايزة أسأل الشيخ سؤال كده من فضلك.
نعم.
أنا متزوجة من 20 سنة وزوجي رجل محترم وكويس جدا، بس يعني في يعني مش هقدر أقول عليه صفة إنه مطلاق، يعني إنه هو تلفظ باليمين 4 مرات، وكان دار إفتاء اسكندرية كانت يعني إحنا رجعنا لبعض، رجعنا لبعض
4 مرات على أستاذ إيمان. متفرقات
وآخر مرة بقى يعني دار إفتاء القاهرة الأزهر قال يعني خلاص ما طبعا ما تكررش حاجة زي كده تاني، وما يكررش دوت، وما تتكلموش برضو ولا تسألوا في حاجة زي كده تاني، حتى لدرجة يعني قلت له استحلفك بالله، قال لي احنا مش هنحلل ونحرم الفروج يعني. فهو عيني من وقت للتاني يجيله كده احساس ان يا ترى عشتي، يا ترى العيش حلال ولا حرام، ولا يعني بيبقى في شك، طبعا الشك ده بينتقل لي برضه. الله اعلم، والله اعلم بالوضع ايه بالضبط، بس انا يعني الشك ده جانب ايه، ولا الحل احنا عندنا ولدين زي
الفل. الشيخ بيسالك دلوقتي يا استاذه ايمان، ربنا يرعاك ويحفظك، دار الافتاء ما هو شيخنا ما قالت ان دار الافتاء يعني خلاص الزواج، قالوا لهم ان انت كده تمرات وما تسالوش على الموضوع ده تاني وخلاص، بس في شك عند الزوج كل فتره. نعم.
لما مثلا هو بيقيم الليل ويصلي الفجر، ولما بالصدفة كده لو ما بيحصل يعني أسف اللفظ مثلا جماع أو حاجة، يقول لي تجي لي بالصدفة الصورة اللي وزاني أقراها بالصدفة. فأنا بقول له شيء طبيعي إن القرآن كله أنت بتقرأ كل يوم جزء في القيامة، يمر عليك كل صور القرآن. قال لي لما بيحصل الموضوع ده لازم الاقي في القيام الصورة دي. بس في برضو حاجة من يعني هو طلع حج من 4 سنين كان تبع القرعة، كان بيقول يا رب اديني اي علامة، هي تاخدني يا تديني اي علامة حسسني انك راضي عني. كان مقدم على الحج القرعة، جاله على طول من اول تقديم جاله طلع الحج ده من 4 سنين. فمش عارفة
انا اصلا درجة ان انا استأذنت وصل الكلام يا استاذ ايمان، الله يرضى عنا وعنك.
سيهدب ايه او الحل انت بعض،
يا رب يرضى عنك، يا رب يرضى عنك، شيخنا هيجيبك وربنا يرزقنا وياكم.
جزاك الله كل خير.
امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا استاذ ايمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، اختنا تسأل عن كيفية التواصل حضرتك، اي رقم من الارقام الثلاثة اللي بتظهر تباعا على الشاشة ومكتوبة برضو على شريط الرسائل، وهي الآن على الشاشة ظاهرة يعني أمام حضراتكم، أي رقم من هذه الأرقام حضرتك تتصل عليها وهم هيقولوا لك إزاي تتواصلين مع القناة إن شاء الله تعالى بخصوص الدعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية الكريمة. نحن صغار، هي قالت كلاما لعلنا جميعا إلا من رحم ربنا وقعنا في هذا الأمر، عدم الإحسان أو بعض الأخطاء التي كانت تصدر ناحية الأبوين دون قصد ودون فهم ودون وعي. ولكن بعد هذا الاتصال شيخ كريم، من معنا؟ السلام عليكم.
أيوة.
أم رغدة، أهلا ومرحبا.
أهلا بحضرتك.
تفضلي.
بعد إذنك أنا كنت عايز أسأل سؤالين.
نعم.
عايزة أعرف إيه حكم الدعاء ببركة سورة ياسين، إن أنا أقرأ سورة ياسين وأدعي اللي أنا عايزاه أقول مثلا بنية سورة ياسين. والسؤال الثاني عايزة أعرف حكم دعاء الإنسان لنفسه.
حكم إيه؟
يعني أنا ببدأ دعاء الانسان لنفسه، ان ربنا يعني مثلا انا بدعي باللفظ ده كده ان ربنا مثلا يبارك في عمري ويجعلني في الذريه الصالحه ويخليني ليهم وربيهم مثلا واجوزهم وافرح بيهم. انا بدعي كده، عايز اعرف كده حضرتك في حاجه من حرمانيه او لا.
حاضر،
بس شكرا،
اسال الله ذلك. امين يا رب العالمين. في امان الله يا اختنا. نعم شيخي الكريم، هذه الايه الكريمه، أسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع أبائنا وأمهاتنا وأن يرحم من مات منهم. أمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أعتقد من المعلوم من الدين بالضرورة أن بر الوالدين من أعظم القربات والطاعات والواجبات التي أوجبها الله عز وجل على خلقه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أعقب الأمر بالتوحيد بالأمر ببر الوالدين. عكس البر العقوق، والعقوق من أعظم وأخطر المحرمات. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. لكن ربما يقول قائل: طيب نحن وقعنا ونحن صغار فيما يعرف بعقوق الوالدين، فما السبيل إلى الخلاص من هذا؟ والله إن كان هذا العقوق وقع منا ونحن صغار دون سن التكليف فإن هذا معفو عنه عند الله عز وجل، لأنه قبل التكليف لا يحاسب الإنسان لا على واجب ولا على نهي، لا على أمر ولا على نهي. أما إن كان وقع منا ونحن صغار لكن فوق سن التكليف يعني بعد البلوغ، ففي هذه الحالة وقد مات الأبوان السبيل إلى الخلاص منه أمران: الأمر الأول التوبة والندم على ما سبق، التوبة التي تجب الخطأ السابق، التوبة والندم والعزم الأكيد على عدم العود لما يغضب الله عز وجل مرة أخرى من أي معصية، الإكثار من الاستغفار والإكثار من العمل الصالح، فهذه التوبة النصوح إن شاء الله عز وجل تكفر الذنب عند الله تبارك وتعالى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما الأمر الآخر الواجب علينا فإن بر الوالدين بعد بر الأبوين بعد الموت ليس أقل من برهم في حياتهم، بل ربما أعظم من البر في حياتهم.
ولد صالح
يقول البر في حياتهم يعني طعام ولا شراب ولا هدية ولا حاضر ولا نعم ولا شيء من هذا القبيل من الخدمة، إنما البر بعد الموت إنما هو في استغفار لهذين الأبوين، في الصدقة عنهما، في قضاء دينهما، في الإحسان إلى من كانوا يحسنون إليه. إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، فكل الأعمال الصالحة التي يمكن أن يتصدق الإنسان بها لأبويه ويهبها لأبويه، هذه إن شاء الله عز وجل تنفع الأبوين من ناحية وتنفعه هو شخصيا من ناحية أخرى، وتكفر عنه هذا التقصير السابق. نعم. لما كان على رأس الحياة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرة. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أحمد؟ وازاي الشيخ شعبان؟
الحمد لله في نعم يومي. اتفضلي.
منورين الشاشة والله.
يا رب يغفر لنا ولكم. اتفضلي.
ربنا يبارك لنا فيكم يا رب.
يا رب يبارك لك ويحفظك. اتفضلي.
لو سمحت عندي سؤال يا أستاذ أحمد.
نعم.
أنا عندي حماتي متوفية ليها يعني لها مدة، وأنا كان أخذت منها مبلغ سلف، وأنا زوجها متوفي يعني، فأنا كنت معذورة وأخذت منها مبلغ. فدلوقتي هي توفت. هي معاها ولدين، المبلغ ده كان بينه وبينها سر يعني، ادتوني سلف وهم ما يعرفوش غير ولادي هم اللي يعرفوا. فدلوقتي انا عايز اعرف المبلغ ده هديه لاولادها ولا عيال ابنها لهم فيه، ولا احط لها صدقه في الجامع، ومبلغ كبير. فارجوك يا شيخ شعبان تريحني.
حاضر.
عشان انا قلقانه من الموضوع ده.
حاضر. الله يرحم الجميع.
أمين يا رب.
يا أم محمد، وجزاك الله خير أن الحاجة سر بينك وبينها ولا يطلع عليها إلا الله، وأنت حريصة على أنك عايزة تسدد المبلغ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أبو عمر، أستاذ أبو عمر.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا. تفضل.
أيوة.
نعم تفضل.
أبو عمر.
أهلا مرحبا يا أبو عمر. تفضل.
السلام عليكم.
نعم، هات السؤال.
المحرك يا فندم، احنا والدي وكلنا ان احنا نشتري ارض، قطعة ارض، فانا من يعني الراجل اللي نشتري مني الارض تمسكت معاه ونزلت شوية من السعر، فعملتهم لحسابي انا، فهو حوالي 10 عشان شاري الارض بحوالي مليون، انا يعني اتمحككت فيه او نزلت منه 10,000 على حسابي انا، اني شاريها انا واخواتي. فما الحكم في ذلك؟ هل العشر تلاف دول جائزين لي ام غير جائزين؟
حاضر حاضر.
ماشي يا
أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا عمر. نعم شيخي الكريم، الدعاء لزوجي بأن يبتعد عن التدخين وأن يرزقها الله عز وجل العمرة وأبنائي بالعلم النافع. نعم شيخ الكريم،
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال هذه الأخت السائلة بارك الله فيها،
آمين،
وأحوال كل من تحبهم من زوج أو ولد أو بنت. نسأل الله أن يرد هذا الزوج عن كل ما يغضب الله عز وجل سواء كان التدخين أو غيره، وأن يرزقه وإيانا العمرة لبيت الله الحرام، وأن يجعل أبناءنا وأبناءها وبناتنا وبناتها قرة أعين لنا، وأن يرزقنا ويرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا أخي، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، أنت والشيخ شعبان والشيخ
وفيكم بارك، جزانا الله وإياك وجميع
الله يخليك. انا من السويس حضرتك، ونستنى نشوفكم والله، وتشدوا هم الدعوه معانا في السويس شويه والله العظيم.
يا رب يحفظك يحفظ
مشايخنا، يسر الله امركم.
امين يا رب،
ونفع الله آمين بكم اخي الحبيب،
ربنا يرضى عنا وعنكم.
امين. الله يخليك. ليه حضرتك ثلاث اسئله.
اتفضل حبيبي.
ما حكم الحكم معروف حضرتك، واحد يطلع على المعاش وبياخد مبلغ وعايز يحطه في البنك بس فيه ربا، فدلوقتي الحل ايه في الموضوع ده؟ هو عارف ان في البنك غلط، هيتحط فيه مثلا ال 200 مثلا الف جنيه ده هيتحط في البنك اليوم فوائد، ده ربا. طب ما هو في نفس الوقت بيقول طب انا ايه العائد اللي هيجي لي منهم لما يقعدوا في البيت معه معرضين للسرقه او غيره. فعايزين حل فيها، حل في السؤال ده. السؤال الثاني حضرتك، دلوقتي اخويا يعق والدي يعني يتطاول عليه وبيزعق والكلام ده كله بطريقة غير مباشرة وبطريقة مباشرة، متعمد الاستفزاز الكلام ده كله، والدي بيتم طرده، بيطرده من البيت، فهل ده حل اصلا؟ انا بقول لوالدي لا، بقول له الصبر غير وغير، والدي يقول لي لا، طب ما هو الدين بيقول له اعمل كده، طب ما هو انا بقول له اصبر. فياريت الشيخ شعبان، عشان انا على يقين، على يقين ان والدي بيتفرج عليكم دلوقتي، ياريت الشيخ شعبان يفيدني، لاني بتواصل لمدة اسبوع مش عارف اوصل معاك.
يا رب يحفظك يا استاذ محمد ويجازيك خيرا ويهدي اخاك ويهدينا ويتوب علينا وعليه. امين.
شفنا يجيب الحق ويرفع درجاتكم وتخشوا الجنه مع زمره الانبياء.
امين. جزاك الله خيرا، نحن وانت ولك بمثله وزياده قره عيني اخي الكريم، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الوقت يداهمنا والاسئله كثيره. نعم امه الله يعني تسال عن مساله السفر في الطائره، وقالت مثلا الى امريكا مده طويله 12 ساعه تقريبا، مساله الصلوات في داخل الطائره شيخ الكريم ذهابا وايابا.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاه
والسلام. طبعا مسافه السفر الى الولايات المتحده تصغر وقتا طويلا، ربما تصل احيانا الى 15 ساعه في الطائره بالفعل. والسؤال هنا يكون من شقين، كيف نصلي الأوقات؟ يعني كيف على أي توقيت نصلي؟
حسبها زي صحيح.
نحن سننطلق من مصر، لكنها ستكون في الجو فوق بلاد أخرى بعيدة جدا جدا، فكيف يعني نتحين أوقات الصلاة؟ غالبا ما يفعل هذا الركاب عموما المسلمون المصلون، إن هم مع طاقم الضيافة داخل الطائرة أو حتى مع التقويم الموجود داخل الطائرة يعطيك العصر، الآن نحن الآن فوق نيوزيلندا والآن وقت صلاة العصر عندهم، أو الساعة الآن كذا وقت صلاة العصر،
نصلي بتوقيتهم أو يصلون بتوقيتهم،
نحن الآن فوق مثلا أستراليا والمغرب الآن، أو الآن حان وقت صلاة المغرب. فعن طريق هذا التقويم يتحين أوقات الصلاة في الوقت الذي يكون فيه. ازاي بقى نصلي؟
ده بعد الاتصال.
طيب اتفضل.
ام معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا.
اعزكم الله يا رب.
ربنا يعزك ويحفظك يا ام معاذ، اتفضلي.
الله يخليك يا رب. دلوقتي حضرتك، انا والدي متوفي من شهرين.
الله يرحمه.
وهو ترك، كان عنده محل ماشي، فباعه قبل ما يتوفى على طول، وعنده شقه، الشقه اللي هو كان ساكن فيها بمقدار 70,000 جنيه حاليا.
هي الشقة بسبعين ولا الشقة وسبعين؟
لا الشقة تقدر بسبعين.
تقدر بسبعين. طيب.
والمحل اللي باعه برضو باعه اخذ من حقه 40,000 وتبقى 20 كتبهم باسم اخويا الكبير. احنا 4 بنات وولدين كلنا متزوجين ما عدا اخونا الاخوه يعني ولد متجوز واربع بنات متجوزين. فدلوقتي في ولد ما اتجوزش والمبلغ يعني السيد دلوقتي هو 40,000 جنيه. انا كنت عايز اعرف
المبلغ كله دلوقتي 40,000 يعني صح؟
ايه
المبلغ المتبقي الان 40,000
40,000 الشقه ساكنه فيها والدتي والشقه اللي فوق ساكن فيها اخويا هو اللي صابطها وهو اللي مجهز نفسه.
نعم.
فانا دلوقتي عايز اعرف يعني احنا لنا ايه واخويا اللي لسه ما اتجوزش ده هل احنا نجوزه الاول بال 40,000 ويبقى الاخويا الكبير ايه؟ اخويا الكبير كان مجوزنا كلنا.
طيب الصوره واضحه يا ام معاذ. فأمان الله وعليك السلام وبركاته. من معنا؟ أمانة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
أقول السؤال حضرتك؟
أي نعم اتفضلي.
هو حضرتك أنا عندي قريب.
نعم عندك قريب.
أنا عندي حضرتك قريب يعني معدم خالص ظروفه عنده 70 سنة وظروفه معدمة. فأنا كنت بساعده الأول ماديا وكانت هو ابن خالي ابن خالتي يعني. فكانت امه وكانت ست مسنه وانا كنت بساعده. وبعدين لما اكتشفت ان هو مدخن وسالت الشيخ شعبان فقال لا ما ينفعش. ايه
من فتره سالت السؤال ده يا امه الله انا فاكر.
بس ما انا هقول حضرتك بقى اللي حصل دلوقتي. فهو دلوقتي انا حسيت ان هو ناس يعني اخته قالت لي ان هو محتاج الفلوس جدا. فانا هو محتاج الفلوس ديت. واخد بال حضرتك؟ يعني وانا كنت اتصرفت من 3-4 اشهر في الفلوس ديت اديتها لناس تانيه. فهل انا مش مقدر ادفع الناحيتين. فهل انا لو ما اديتش الناس التانيه الغريبه ديت يعني كنت بديها في جمعيه مشتركه في جمعيه كده خيريه فكنت بديها لهم. فانا لو خدت الفلوس دي واديتها له هو انا عليا اسم.
حاضر شيخنا يجيبك. واضح كلام يا امه الله في امان الله. ام رماس السلام عليكم.
ام رداء انا مرودينا من الشرقيه.
مرودينه المتصله الاولى اتفضلي.
ايوه دلوقتي يا فضيله الشيخ بنتي انا سميتها ريماس وبعدين انا كنت بحسبها دي معناها من الماس وكده يعني. بعدين دلوقتي سالت عن الاسم ده قالوا لي دي صغير الجن. يعني غلط على بنتي الاسم ده ولا عايزه اسيبها ولا اغيره مش عارفه اعمل ايه.
حاضر
ماشي
امان الله واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم.
السؤال بتاع الطائرة.
سؤال الطائرة كيفية الصلاة.
نعم قلت في البداية تستعين بالطاقم الضيافة أو بالتقويم الموجود داخل الطائرة عشان تتعرف على أوقات الصلوات أو تتحين أوقات الصلوات بتقدير ما بين الصلوات. مثلا بين صلاة الظهر لصلاة العصر في ساعتين، بين العصر للمغرب في ساعتين، والأفضل هي الطريقة الأولى. إنما كيف تصلي؟ تتوضأ، الطائرة متاح فيها الوضوء، تتوضأ وتصلي وهي في مقعدها في الطائرة، لأنه طبعا الطائرة فيها ركاب من الرجال الأجانب. تحاول أن تتحين القبلة برضو بالاستعانة بطاقم الضيافة، القبلة إزاي الاتجاه للقبلة، أو تشوف الإشارات الضوئية الموجودة داخل الطائرة فيها بيان لاتجاه القبلة، فتتحين القبلة وتصلي. والمهم أن تبدأ الصلاة وهي متجهة إلى القبلة وجلسة على الكرسي، لا ركوع ولا سجود إلا بالحركة والإماءة، ما فيش سجود على الأرض طبعا عشان هي امرأة في وجود أجانب. وفي هذه الحالة تصلي الصلاة لا عبرة أن تنحرف الطائرة يمينا وشمالا مادام بدأت الصلاة وهي متجهة إلى القبلة. وطبعا هي مسافرة فهتصلي الصلاة الرباعية ركعتين اللي هي الظهر مع العصر والعشاء ركعتين ركعتين، وما سوى ذلك هيصلى كما هو، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لعله يكون الاتصال الأخير في الحلقة. أبو عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم مرحبا تفضل يا أبو عمر.
الله يرفع عمرك. أنا والدي اشترينا قطعة أرض باسم والدي وقطعة بأرض باسمي من فلوسي أنا. فأنا اللي كنت بتعامل مع الراجل اللي بيبيع الأرض.
يعني هما قطعتين ولا قطعة واحدة؟
هما قطعتين، قطعة ليا وقطعة للوالد عشان سواتي.
نعم.
فالراجل اللي انا بشتري منه طبعا انا نزلت منه جزء من المبلغ في السعر، فجزء من المبلغ ده انا اعتبرته قال بقال.
مش نفس السؤال حضرتك لسه سأله من شويه ولا حد تاني؟ حد تاني.
ايوه يا فندم، هو نفس السؤال. ايوه
نفس السؤال. هو ال 10000 جنيه مش كده؟
نعم يا فندم.
مش ال 10000 جنيه اللي انت جعلتهم لحسابك؟
اه اه.
اما هو انا هو نفس السؤال. اه ما احنا لسه ما وصلناش الاجابه. في اضافه يعني؟
اه.
طيب.
لا دي اضافه يا فندم.
طيب.
انا شاري قطعه برضو وانا بتعامل مع الراجل، فانا بنزل منه بعد الاتفاق على السعر، فانا اعتبرت هذا الجزء خاص بي انا.
تمام.
بس يا فندم فالحكم ايه؟
حاضر، في امان الله وعليك الصلاه والسلام. مع السلامه يا ابو عمر. نعم شيخي الكريم. اي ايضا سالت لو هي 3 ايام في امريكا هتاخد حكم المقيم، ومساله الصلاه والقصر والمسح، هل تمسح على الخف؟
نعم.
على الخفين لمده 3 ايام؟
لا، ما دامت مسافره فهي تمسح على الخف او على الجورب ما بقيت هناك في مده السفر اللي هي الاسبوعين زي ما قالت او 3 اسابيع، ما فيش مشكله. طبعا 3 ايام بلياليهن، وبعدين تجدد الوضوء كاملا بما في غسل الرجلين، وبرضه تاخد تاني 3 ايام بلياليهم، وهكذا حتى تنتهي مده السفر. وما دام ايضا في السفر فيجوز لها ان تجمع الصلاتين، جمع تقديم او جمع تاخير، فممكن تصلي العصر مع الظهر بعد اذان الظهر، او ممكن تصلي الظهر مع العصر، الظهر قبل ان يؤذن العصر بلحظه تصليه، وبعدين تصلي العصر بعد جمع تاخير، وكذلك المغرب مع العشاء، تصلي المغرب ومعها العشاء بعدها مباشره، أو تنتظر حتى قبيل صلاة أذان العشاء بدقائق فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء، فلها أن تجمع جمع التقديم، ولها أن تجمع جمع التأخير، ولها أن تمسع على الخف أو على الجورب 3 أيام من بلياليهن، ثم تجدد الطهارة كاملة، وهكذا تستأنف مدة جديدة حتى ترجع. وكذلك برضو الصلوات لها أن تقصر الظهر مع الظهر مع العصر مع العشاء، اللي هي الصلاة الرباعية تقصرها إلى ركعتين ركعتين ركعتين، إلا أن تصلي في مسجد إمامه طبعا إمام يصلي متم. أربعا، ففي هذه الحالة
تصلي
خلف الإمام.
نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الفتاح إن شاء الله سيخرج إلى العمرة، أسأل الله القبول، ومعه طفل يبدو أنه حفيده 3 سنوات، ربنا يبارك يا رب فيه وفي حفيده، الطواف وهو يحمله.
نعم.
والسعي وهو يحمله.
نعم الحمد لله.
وكذلك لو غير له. نعم. ألبسه بامبرز.
نعم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ان خلي الطفل معاك من لحظة الإحرام، ويمكن أيضا أن تلبسه ملابس إحرام، نوع من تعويد الطفل وترويضه على ما يعرف بالعمرة وما يعرف بالحج. ثم كلما كنت في منسك أنت تؤدي المنسك وأنت تحمله، فالطواف لك أصالة وله أيضا، والسعي لك أصالة وله أيضا. أحيانا يكون الواحد منا أمه معه أو الزوجة معه، فتكون يعني تركب على الكرسي المتحرك وهو من يحرك بها الكرسي ويطوف الاثنين.
بس ده طفل عمره 3 سنوات غير مكلف، أما هل له ثواب هذه العمرة؟
نعم الثواب لمن تسبب في هذه العمرة،
ويكون في
الثواب مش للولد، الثواب للأخ السائل بارك الله فيه والجد إن شاء الله عز وجل، لكن فرصة أنه يعود الولد على النسك ده، والطواف إن شاء الله سيكون له أصالة وللولد أيضا، والسعي سيكون له أصالة وللطفل أيضا. أما مسألة تغيير ملابسه فيمكن أن تغير له ملابسه أو أن تضع له الحفاظة كما يقولون، سواء الولد يعني تبور فيها أعزكم الله أو تبرز فيها، هذا لا يضرك.
لا.
ولا يضر أيضا لأنه هو ليس مكلفا أصلا، لكن إن غيرت له هذه الحفاظات أو ما شابه ذلك فساعات لا يلزمك تجديد الوضوء مرة أخرى، إنما يكفيك فقط أن تغسل يديك بالماء والصابون، الصابون للتأكد من التطهير، وأما الماء فهو المطهر الأساسي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. هي الأخت تقول والداي زعقوا لي علشان بقعد مع خطيبي لوحدنا وهم في نفس البيت، ومعتقدين ان احنا قاعدين بخلوة وده ما حصلش، هل يجوز ان اجلس مع خطيبي وحدنا وبابا وماما في نفس البيت بس مش في نفس الأوضة إلا قاعدة فيها علما بأن في مسافة بيني وبينه. نعم الحكم
شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
العبرة أنكما بالفعل في خلوة في غرفة مستقلة، حتى لو كان الأب والأم موجودين في نفس الشقة، أيوة، لكن أنت فين وهم فين؟ الخاطب والمخطوبة كلاهما أجنبي عن الآخر، لا يستحل منها لا خلوة ولا غيره، ولا تستحل معه لا خلوة ولا غيره، إلا أن يعقد إن شاء الله في المستقبل ويكتب ما يعرف بالكتاب عندنا. إنما طول فترة الخطبة أنت أجنبية عنه، لا يجوز أن تختلي به. وأنا أنصح هذه البنت السائلة بارك الله فيها أن تسمع إلى والديها وأن تتعظ بكلامهما، وألا تنفرد بخطيبها في غرفة مستقلة إلا أن يكون بينهما محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان سالسهما، والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولبناتنا ولشبابنا العفو والعافية، وأن يحفظ أعراضنا وأعراضهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة إيمان طبعا يعني لعلها متأثرة بما يحدث لزوجها، ولها أيضا مسألة طلاق 4 مرات ويعني متفرقات، ويبدو أنه لما حكى ملابسات الموقف في الأسكندرية في دار الإفتاء في الأسكندرية وأيضا دار الإفتاء في القاهرة حكم لهما بالإبقاء أنهما زوجان، بس هو كل فترة كده يعني إحنا عايشين في حلال إحنا عايشين في حرام، ويبدو المسألة دخلت معاه في الوسواس. شيخ نعم. الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
أبدا والسلام. ليس هناك ما يبرر هذا الوسواس لا للأخت السائلة ولا للأخ الزوج بارك الله فيه وفيها، ما دام ولله الحمد قد ذهب إلى دار الإفتاء سواء في الإسكندرية الفرع هناك أو سواء كان في القاهرة اللي هو الإدارة الرئيسية، ما دام ولله الحمد قضايا لهما بأن بينهما حياة وبينهما حياة زوجية وعيشة كما نقول، ولم تهدر الطلقات جميعا، فخلاص أنت الآن قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت سألت أهل الذكر وأفتوكم بأنه بينكما حياة وبينكما زوجية قائمة، فلا تنصت بعد ذلك إلى وسوسة النفس ولا إلى حديث النفس، ولا تنصت بعد ذلك إلى وسوسة الشيطان، فالشيطان لا يريد بكما إلا شرا، والنفس في العادة إلا من رحم الله عز وجل أمارة بالسوء. ابتعد عن هذه الأحاديث أحاديث النفس، لا تعتبروها ولا تقف عندها كثيرا، بل جاهدوها من أنفسكم. وأما حديث الشيطان ووساوس الشيطان فمن باب أولى، دوسوا عليها ودافعوها وجاهدوها، ما دام لله الحمد والمنة أهل العلم ممن سألتوهم قضوا لكم بحياة زوجية بينكم. واستعيذ بالله كثيرا من الشيطان الرجيم، واقرأ كثيرا آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، لعل الله عز وجل أن يصرف بهم عنكم هذا الوسواس وتلك الأحاديث النفسية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الموافقات التي تحدث له ويقرأ القرآن في ليلة، يعني بعض الآيات يقع عليها مثلا فيها مسألة طلاق أو ما شابه ذلك، وهو لما يقول له يا رب اديني، يسأل الله عز وجل البينة وربنا يرزقه الحج من أول مرة بالقرعة،
يا أخي
هل هذه بينة؟
نقول
نعم،
نقول ولله الحمد والمنة، الله عز وجل أنعم عليك بنعمة فريضة الحج، والله تبارك وتعالى دعاك وأنت لبيت ولله الحمد دعاء الله تبارك وتعالى ونداء الله عز وجل، ويسر الله لك هذه النعمة بينما لم تتيسر للكثيرين من غيرك. ولا شك أن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فإنه يعني يستشعر منها رضا الله تبارك وتعالى، لكن عليه أن يحسن شكر هذه النعمة لله تبارك وتعالى، فيعرف النعمة للمنعم ويحمده عليها ويحسن أداءها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود بعد الحج إن شاء الله أحسن حالا مما كان عليه قبل الحج، ويسأل الله كثيرا القبول. إن فعل هذا إن شاء الله عز وجل يكون قد وفى يعني ما يعرف بشكر النعمة. أما هذه الموافقات، مسألة يفتح المصحف أو ما عليه القراءة في هذه الليلة يتوافق مع شيء حدث له سابقا، هذه أقدار الله عز وجل، أنا لا علم لي بها وهو أيضا لا علم له بها، والله تعالى يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فالواجب أن الإنسان ينصرف عن هذه الأحاديث التي في النفس والشواغل التي يريد الشيطان أن يشغله بها عما هو أهم منه، ألا وهو أن يكون مصليا مقيما لليل ذاكرا لله عز وجل مستقرا في حياته الزوجية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. والشيخ في دار الإفتاء اللي هم ما تسألوش تاني مرة تانية
آخر مع... استشعر أن الدور الموضوع داخل في حديث نفس شغلهم أو في وسواس، فأراد أن يقطع عليهم هذه الأحاديث وتلك الوساوس، وقال لهم بالفعل خلاص ما تسألوش. وأنا أنصحهم أيضا لا تسألوا بعد ذلك لا أحدا ولا دارا ولا هيئة، واستعين بالله، بشرط أن يمسك الرجل لسانه عن أيمانات الطلاق ويعيش إن شاء الله عز وجل في كنف الله ورحمته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت مراغدة تسأل عن حكم الدعاء بعد بنية سورة ياسين، أنها تقرأ سورة ياسين ثم تدعو بعدها، فما حكم ذلك شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، هذا شيء لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيه شيء عن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين، ولو كان هذا خيرا لسبقونا إليه، لكن أنا أدلها على خير مما تسأل عنه. يمكن للمسلم أن يقرأ القرآن أو شيئا منه، أي شيء من القرآن، أي سورة من القرآن، يعني ياسين من القرآن الكريم، والفاتحة من القرآن الكريم، والبقرة من القرآن الكريم، وسورة آل عمران من القرآن الكريم، والإخلاص والمعوذات من القرآن الكريم، فأي قرآن يقرأه، فالمسلم يقرأ القرآن بنية التقرب والعبادة لله عز وجل، ثم يستفيد من هذا الموقف، موقف القربة وقراءة القرآن، فيدعو الله تبارك وتعالى، يبقى دعاء بعد طاعة، دعاء بعد قراءة القرآن، فيكون هذا إن شاء الله أرجى أن يستجيب الله عز وجل دعاءه، ويكون القرآن قربانا بين يدي الله عز وجل قبل الدعاء. هذا خير مما تسأل عنه، لأن بعض العوام متعلق بسورة ياسين، سورة ياسين، عدية ياسين، سورة ياسين، وكأن القرآن ليس فيه إلا سورة ياسين، حتى ما ورد من أن ياسين قلب القرآن كما يقولون، هذا حديث ضعيف جدا عند عامة أهل الحديث، إنما ياسين كغيرها من سور القرآن الكريم، كل القرآن إن شاء الله عز وجل يجتهد فيه المسلم ويدعو بعده لعل الله أن يستجيب الدعاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا نعتذر عن عدم أن نأخذ أي اتصال آخر، لأن احنا معي أسئلة كثيرة ولا أحب أن أخذ اتصالات ولا نستطيع أن نجيب عليها، فسامحوني. حكم الدعاء أو حكم دعاء الإنسان لنفسه، اللهم بارك في عمري وارزقني ذرية الصالحة. أختنا مراغدة تسأل نفس السؤال شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أنا أقول أختنا مراغدة، بل من السنة المأثورة عن القرآن الكريم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الإنسان الدعاء لنفسه قبل أن يدعو لغيره. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هذا دعاء إبراهيم عليه السلام. فالهدي القرآني والنبوي أن يبدأ الإنسان الدعاء لنفسه، ثم يدعو بعد ذلك لمن شاء من الخلق ممن يحبهم، سواء الآباء والأمهات أو الأبناء أو الزوجات أو الأزواج وغير ذلك. ولا شك أن هذا الدعاء، اللهم بارك لنا في أعمارنا، ووسع لنا في أرزاقنا، واختم لنا بخاتمة الخير والصلاح، هذه كلها إن شاء الله أدعية نافعة لا بأس بها، حلال مباحة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد يبدو أن كانت قد اقترضت من حماتها مبلغا من المال سرا لا يعلمه إلا الله، وتوفيت هذه المرأة، وزوجها أيضا توفي، اللي هو زوج أم محمد اللي هو ابن هذه السيدة رحمة الله عليها، وعندها ولدان، وطبعا أخونا الذي توفي زوج أم محمد عنده أبناء أيضا اللي هو حفيد أحفاد هذه المرأة حماتها.
نعم،
ماذا تفعل في هذا المال الذي كان سرا؟ هل تعطيه لإخوة الزوج وعيال زوجها اللي هم عيالها، أم تتصدق به في مسجد شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أما أن تتصدق به في مسجد فلا، ليه؟ لأن المال أصبح حق للورثة، أصحاب المال الآن هم ورثة، وهذه المرأة الميتة عليها رحمة الله تعالى، فورثتها ابناها اللي هم أعمام الولاد، وكذلك أبناء هذه السيدة السائلة بارك الله فيها، لهم أيضا ميراث أبيهم مع أعمامهم، يأخذوا نصيب أبيهم في جدتهم كأعمامهم سواء بسواء بحكم الوصية الواجبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو عمر، مسألة الأرض، هو اتصل مرتين، ويبدو أن في المرة الثانية بيقول أن أنا اشتريت كمان قطعة لنفسي، والقطعة الخاصة بتاعت والده اللي هو له فيها ولوالده ولإخوته، هو تشطر والرجل خصم له 10,000 جنيه، هو حسب 10,000 جنيه لنفسه، فما حكم هذه الحسبة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن صح الرقم الذي ذكره الأخ السائل بارك الله فيه أنه بيشتري قطعة أرض للوالد ولإخوانه بمليون جنيه، ثم في النهاية تشطر مع البائع فنزل 10,000 جنيه، فيعني 10,000 إلى المليون شيء يسير جدا جدا جدا، يمكن أن يعفى عنه، يمكن أن يكون شيئا معفو عنه لو حسبها من قيمة أرضه هو. أكيد أرضه هو ربما تكون أقل من هذا بكثير، فلو حسبها فإنه لا بأس به، لكن الأفضل أن يردها لأبيه وإخوانه، لأنه وكيل عن أبيه في الشراء، والوكيل عند عامة أهل العلم مستأمن. إذا أقول لو أخذها لا بأس به، لأنه شيء يسير، 10,000 في أصد المليون مش هتساوي حاجة، ولو ردها إلى أبيه وإخوانه يكون هذا خير له وأفضل.
نعم، جزاكم الله
خير، لأن الوكيل مستأمن، لا بد أن يوفي بالأمانة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معاش أو اللي هي مكافأة المعاش في بنك، والبنك يعني بنك غير إسلامي، فما حكم المعاملة؟ ويبدو أن صاحب المال بيقول طب أنا لو حطيت مثلا المبلغ أيا كان في البيت هستفيد إيه؟
نعم،
فماذا يفعل شيخ؟
صحيح، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نحن نقول لا تختزن المال في البيت، من قال لك تحطه في البيت؟ يعني مبلغ كبير زي هذا المبلغ يمكن أن يتعيش منه، وممكن أن يدر عليهم خيرا في كل شهر، ووضعه في البيت يمنع هذا الخير ويحبس المال، وربما يكون عرضة للهلكة، وربما يكون عرضة أيضا للضياع والسرقة والعياذ بالله. لكن ضع هذا المال يا أخي الحبيب، إن الله وسع علينا في مصر في كثير بكثير من البنوك الإسلامية، ضع هذا المال في أي فرع من أفرع البنوك الإسلامية يدر عليك خيرا كل 3 شهور، كل 4 شهور، أو كل شهر كما هو نظام البنك المعمول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ الكريم، أيضا أخي يعق والدي، ربنا يهدينا ويهديه، ويتعمد استفزاز الوالد، والوالد يطرد هذا الابن، هو الأخ أبو يعني أخونا محمد من أهل السويس الطيبين جزا الله خيرا، يقول أنه ينصح الأب وينصح الأخ، لكن ما الفائدة؟ ويقول أنا متأكد أن والدي إن شاء الله يكون بيسمعكم دلوقتي.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حي الله عز وجل هذا الأخ السائل، وحي الله كل أهلنا وإخواننا في السويس، تلكم المدينة التاريخية الباسلة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم يوم يلقوا. أما عن السؤال فأقول الأخ بارك الله في صاحب السؤال، قم بالوظيفة بصفة مستمرة، ألا وهو واجب النصح لأبيك من ناحية، لكن ترفق بأبيك ولتكن نصيحتك له برفق ولين وتودد، فأنت ابن وهو أب. وأيضا انصح هذا الأخ الذي يعق أو يتجرأ على والدك، وذكر والدك بأنه له أن يصبر وله أن يحتسب، ولك أيضا أن تنصح الولد بين الحين والحين، ولك أن تستعين بغيرك من إخوانك طارة أو بخالك أو بعمك لينصح هذا الابن الذي يتجرأ على أبيه. لكن ليس علاج عقوق الابن أن يطرده الأب من البيت، لأن طرد الابن من البيت مهما كانت الأسباب والمبررات، ومهما كان غيظ الأب منه وفداحة ما يأتيه من عقوق أبيه، سيعرض الولد لمزيد من الأخطار، فإنه ستتلقفه أصحاب السوء ورفقة السوء، وربما الولد يزداد انحرافا، وربما يجر العار على العائلة. النهاردة تعالى خده من على القهوة ضارب ومضروب، وبكرة تعالى خده من حجز اسمه في 40 ضارب ومضروب، وبعده موجود
أكبر.
فساعتها ستكون المفاسد كثيرة جدا أيها الوالد الكريم. هو ابنك في النهاية، والأب يمكن أن يحتوي ابنه، ويمكن أن يكون قلب الأب أوسع كثيرا من قلب الابن، ويمكن أن يكون عقل الأب أوسع كثيرا من عقل الابن. نعم هو مخطئ ومرتكب لكبيرة، لكن عقلك أوسع وصدرك أوسع، احتويه وأعطيه الفرصة على أن يعود إلى رشده وإلى صوابه، لكن لا تطرده من البيت فيتعرض لمزيد من الأخطار، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم معاذ والدها توفي شفق الله عافاك منذ شهرين رحمة الله عليه، وطبعا المحل باعه، ويبدو أنه لما باعه بمبلغ معين، وفي يعني 20,000 جنيه أعطاهم للاسم أو كتبهم باسم الأخ الأكبر، ويبدو أن في شقة تقدر ب70,000 جنيه اللي كان عايش فيها الوالد، المتبقي 40,000، في 4 بنات متزوجات وولد متزوج وولد غير متزوج، ماذا يفعلون في هذه 40 شيخين؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما الشقة فلأن الأم أم السائلة ما زالت ولله الحمد على قيد الحياة، نسأل الله أن يبارك في عمرها وأن يبارك أيضا في عملها، فعليهم أن يرجعوا تقسيم الشقة إلى حين أن يقضي الله عز وجل قضاءه في الأم، بارك الله في عمرها وصحتها وعملها. أما عن المبلغ المتبقي وهو 40، فأنا أنصح الأخ الذي كتب له أبوه 20,000 وهو الأخ الأكبر أن يرد هذا الكتب إلى الورثة جميعا، يعني يقسم المبلغ بالكامل 40 زائد 20، فيقسم المبلغ بالكامل، لكن بعد أن يزوجوا أو ينفقوا على زواج أخيهم على الروس كما يقولون، يعني يبدأوا الأول بعد تجميع المبلغ 20 على 40 ويزوجوا الابن اللي هو أخوهم الذي لم يتزوج كما سبق أن زوجهم أبوهم وكما سبق أن أنفق عليهم أبوهم، فهم يزوجوا الابن الأصغر على الروس، الكل يشترك يعني في هذا هذه النفقات، فإن تبقى شيء بعد ذلك بعد زواج الابن الذي لم يتزوج حتى الآن يقسم على الورثة، هم الآن خليط بين ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
جزاك الله خير شيخ كريم.
معذرة، وفي أم كمان، الأم موجودة بارك الله فيها، الأم في هذه الحالة لها الثمن، وبقية التركة ستكون للذكر مثل حظ الأنثيين
إن تبقى،
إن تبقى شيء.
نعم. أمة الله سؤالها القديم، الرجل 70 عاما قريبها اللي بيدخن، وكان سأل حضرتك من فترة وحضرتك قلت دي يعني تعطيه حاجات عينية.
نعم.
الآن هو بعت رسالة إنه محتاج الفلوس ضروري، وهي أوضعت هذا المال عند البعض أو أعطتهم لناس آخرين، هل لها أن تسحب من الآخرين وتعطي هذا الرجل هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا أختنا مش هتسحب المال من الآخرين، هي
عندهاش قدرة
يعني خلاص مش هتعطيهم مرة أخرى. مواصلة دفع الصدقات لهؤلاء الآخرين، طبعا القريب أولى لا شك، والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لكن هي امتنعت عن إعطاء لكونه مدخنا، ونحن اقترحنا عليها ساعتها ان هي تدفع له اجرة السكن ان كان عنده سكن بالاجرة، تدفع له الكهرباء والمية مثلا وهكذا، او تأتي له باشياء عينية، غذاء واطعمة واكل وشرب وملابس، هي دي حاجيات الانسان، لانه ما تبقى من نقود ربما تنفق في حكاية الدخان.
جزاكم الله
والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اسم رميساء خطأ ام لا؟ اختنا مرودين تسأل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة لا يحضرني شيء في معنى الاسم، شيء دقيق يعني في معنى الاسم الآن، لكن الاسم متداول عند العرب وورد في كتب التراجم هذا الاسم، فلو تصورنا جدلا لحين يعني ما نشوف معنى الاسم هل يحمل معنى طيب ولا معنى غير طيب ولا يحمل تزكية زائدة وبالتالي مطلوب تغييره، نقول يمكنهم في هذه الحالة حل من اثنين، إما أن يطلقوا على البنت اسم شهرة من الآن يتداول بين الأسرة والعائلة والبلد والحي والمدرسة والدنيا كلها، اسم شهرة للبنت فسيذوب هذا الاسم الأصلي رويدا رويدا ولا يبقى إلا في الأوراق، وإن أرادوا قطع الشك باليقين إن كان الاسم مش عجبهم أو الاسم وجدوا فيه معنى يعني قبيحا أو سيئا، في هذه الحالة يمكن أن يقوموا بإجراءات تغيير الاسم، هي طويلة شوية في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني،
لكن يمكن إن شاء الله نقول لهم الاسم
معنى. إنما الكلام ده على اعتبار أن الاسم هي ذكرت أنه اسم يحمل معنى ليس سليما أو ليس طيبا، لكن لحين ما نشوف معنى الاسم طبعا. يعني
جزاكم الله خيرا. ثاني سؤال، ولكن الوقت داهمنا مسألة أن في بعض من الناس يعني يقولون نحن قرآنيون ويقولون الكلب غير نجس، ويستدلون بكلب عزكم الله سورة الكهف وكلاب الصيد، ويقولون القرآن قال ان الكلاب غير نجسة، وده اختراع من مذاهب مسألة نجاسة الكلاب عزك الله. شيخ كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. للأسف الشديد هؤلاء ليسوا بقرآنيين ولا بسنيين، هؤلاء ليسوا بقرآنيين ولا بسنيين. لو كانوا قرآنيين بالفعل فإن القرآن الكريم هو من أمرنا أن نرد القرآن وما أشكل علينا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب إلى الله يعني القرآن، طب والرسول فين الآن؟ في سنته عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم جاءنا بالوحيين، وحي القرآن ووحي السنة، وهو الذي قال في حديثه إنما أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن خلاص عرفنا، ومثله معه يعني وحي آخر مفسر لمبهم هذا القرآن ومشكل هذا القرآن، مخصص لعموم هذا العام في القرآن، مقيد لمطلق القرآن، بيان ناسخه من منسوخه، بيان محكمه من مشابهه، كل هذا لا يمكن أن يتعرف عليه المسلم إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الإمام الشافعي أطلق هذه المقولة، وأنا أحسبها من الإلهام الذي أجراه الله على لسان هذا الإمام الفذ عليه رحمة الله، قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. طيب يا أخويا أنت اكتشفت أن القرآن أباح الكلب يعني، وموجود كلب الصيد وموجود كلب أهل الكهف، طيب ليه ما اكتشفتش الظهر أربعا في القرآن، وليه ما اكتشفتش العصر أربعا في القرآن، وليه ما اكتشفت الناش أن المغرب ثلاثة في القرآن، ليه ما اكتشفتش الصلوات الخمسة أصلا في القرآن، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، اكتشفتها ولا لسه ما اكتشفتهاش؟ هتصلي ازاي بعيد عن السنة، وهتصوم ازاي بعيد عن السنة، وتؤدي الزكاة ازاي بعيد عن السنة؟ يا اخي الحبيب، السنة القرآن احوج الى السنة من السنة الى القرآن، ودعوى انهم قرآنيون دعوى يعني بطلانها يغني عن ابطالها، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هداوا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.